جاءت التثنية 34 من 10 إلى 12، ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى، ولكن أنبياء كثيرين عملوا معجزات مثل موسى وأعظم.
لا تقول عبارة سفر التثنية إنه لن يقوم نبي كموسى، لكن تقول إنه إلى وقت كتابة هذا الأصحاح لم يقم نبي كموسى. ثم أن عظمة موسى كانت في الشريعة التي أعطاها الرب له أكثر منها في المعجزات التي أجراها. ثم كانت عظمته في أن الرب كان يكلم موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه، وفي هذا ليس لموسى نظير.
قال البعض إن سفر يشوع هو وحي الله ليشوع، وقال آخرون إنه كان وحيا لفنحاس، وقال آخرون إنه لإليعازر، وقال آخرون إنه لصموئيل النبي، وقال آخرون إنه لإرميا، مع أن بين يشوع وإرميا 850 سنة.
يؤكد بنو إسرائيل وهم حفظة الكتب الإلهية أن هذا السفر أوحي به ليشوع بن نون، الذي يعتبره بنو إسرائيل مثل اعتبارهم لموسى، لأن الله أجرى على يديه معجزات باهرة مثل التي أجراها على يد موسى، ففلق نهر الأردن ومنحه النصر على أعدائه، فكان كلامه وحيا إلهيا مؤيدا بالمعجزات، فتعبدوا بتلاوة سفره في معابدهم تذكارا للمراحم الإلهية، وسلم هذا السفر لسبط لاوي حفظت الكتب المقدسة بهذا العنوان ولباقي الأصباط، وهم بدورهم سلموه للخلف من جيل إلى آخر، وتدل لغته على قدم عهده، فهي عبرية محضة لم يشبها شيء من اللغة الكلدية، وهي تشبه لغة كتب موسى لما يدل على كتابته بعد موسى بقليل، وأن كاتبه هو يشوع بن نون. وقد صدقت باقي الأسفار المقدسة على ما ورد فيه من حوادث، فذكر في مزمور 78 فتح كنعان وتقسيمها كما جاء تماما في سفر يشوع، وذكر انسلاق نهر الأردن في مزمور 114 وحبقوق 3 كما ورد في سفر يشوع، وذكر قتل الكنعانيين في حبقوق 3 كما جاء في يشوع 10، وذكرت إقامة التابوت في شيلوه في سفر القضاة 18-31 كما ورد في سفر يشوع. ويشتمل كتاب يشوع على ما أظهره الله من المراحم العظمى لبني إسرائيل مدة 30 سنة تحت حكمه وإتيانه لهم النصر على أعدائهم، فيشتمل السفر على فتح أرض كنعان وعلى تقسيمها على الأسباط 12 وإظهار لطف الله وكرمه وإنجاز مواعيده الصادقة التي وعد بها إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى. ويظهر ذلك من أنه سيعطي بني إسرائيل أرض كنعان، ويتضمن حماية الله لشعبه ووقايته لهم من أعدائهم وإظهار قوته وقدرته وعظمته، وأن الحرب هي بيده. وقد فضل الله شعبه هذا على العالمين، وخصهم بنعم كثيرة كإنقاذه لهم من فرعون، وفلق البحر لهم، وإغراق جيش فرعون، وتسخير السحاب لهم، وإعطائهم التوراة.
يشوع 1:5 قال الله ليشوع: أكون معك، لا أهملك ولا أتركك. ولكن نقرأ في يشوع 9:3-4 أن أهل جبعون خلفوا اتبعوا يشوع، وهذا تناقض يحمل معنى أن الله لم يحفظ وعده ليشوع.
عندما جاء أهل جبعون ليشوع يطلبون حمايته وحلفوا له كاذبين، لم يستشر يشوع الله في شيء، واعتمد على حكمته، ووجود الله مع عبده يستلزم وجود العبد مع ربه، فالرب معنا ما دمنا معه، وإن تركناه يتركنا. فلم يكن خداع أهل جبعون ليشوع تناقضا مع وعد الله له، بل عدم ثبوت من يشوع في عهده مع الله. وفي هذا درس أخلاقي لنا، أن نكون مع الله نطلب إرشاده دائما.
جاءت يشوع 2:1، فأرسل يشوع ابن نون من شطين جاسوسين سرهم. فهل العمل السري المخادع مقبول عند الله؟
التعليم المسيحي الواضح هو قول المسيح: ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. لكن هناك قضايا عامة يضطرنا الدفاع عنها إلى الحرب، ومتى كان غرض الحرب صالحا يجوز استخدام الجواسيس والكلائم. وعندما أرسل يشوع الجاسوسين فعل ذلك كقائد حربي، ولا تقول التوراة إنه قام بذلك بإرشاد إلهي خاص، ولا غبار على استعمال الحكمة البشرية في أمور حياتنا مع الاعتماد التام على عناية الله. فلم يكن من الحكمة أن يتورط يشوع بالدخول إلى بلاد غريبة عنه، معادية له، لا يعرف عنها شيئا، بدون أن يفهم أحوال سكانها.
جاء في يشوع 2:4-5، فأخذت المرأة الرجلين وخبأتهما وقالت: نعم جاء إلي الرجلان ولا أعلم من أين هما، ولست أعلم أين ذهب الرجلان، اسعوا سريعا وراءهما حتى تدركوهما. فهل تمدح التوراة رحابة على كذبها وخداعها؟
لا تقول التوراة إن الله رضي على ما فعلته رحاب، فقد كان في ذلك خيانة لبلدها أريحة وكذبا على شعبها. لكن ما فعلته رحاب خطأ في الشكل، صواب في الموضوع والنية. فمدح كاتب رسالة العبرانيين إيمانها، لأن عملها برهن ثقتها في أن النصرة النهائية هي لشعب الله. لقد غيرت ولاءها من ملك أريحة إلى ملك إسرائيل الذي هو الله، ورأت أن قضية بني إسرائيل هي قضية الإله الحقيقي، وكل من يقاومها يرتكب أعظم الجرائم. ثم أن الكتاب المقدس لا يستر عيوب أبطاله، فكل البشر خطاة يحتاجون إلى غفران الله. واحد وحيد بلا عيب هو المسيح الذي قدم نفسه فداء عن البشر الخطاة. إن قانون الله في الخطية والقداسة لا يتغير مطلقا، فالله كامل يطلب الكمال، ولكن ناموس الضمير الإنساني قد يتغير بتغير أحوال الناس. وكانت أحوال مجتمع رحاب محتاجة إلى إصلاح ورفعة.
ينتهي يشوع 4:9 بالقول: إلى هذا اليوم. ولابد أن هذه العبارة أضيفت إلى النص في تاريخ لاحق، وقد تكرر هذا الخطأ في أكثر كتب العهد القديم، ومن أمثلته ما جاء في يشوع 5:9-8:28-9:10-7:13-13-14:14 وخمسة عشر ثلاثة وستون وستة عشر عشرة.
قال يشوع إن الاثني عشر حجرا التي نصبت في وسط الأردن هي باقية إلى هذا اليوم، أي إلى يوم تدوين سفر يشوع، فيكون قد مضى على الحادثة نحو عشرين سنة. فكيف يقول المعترض إنها أضيفت في تاريخ لاحق؟ وما هو دليله على ما يقول؟ إن الإضافة إلى النص تحدث إن أراد الإنسان أن يغير مبدأ من المبادئ أو معنى من المعاني، أو إن أراد أن يؤيد مذهبا خصوصيا من المذاهب. فإذا صدق قول المعترض وأن شخصا زاد هذه العبارة على النص، فما هو قصده؟ إنها لا تغير مبدأ ولا تؤيد مذهبا. ولماذا زيدت كلمة إلى هذا اليوم في الحوادث المذكورة التي ذكرها ولم تزد في باقي الحوادث الأخرى المذكورة في التوراة؟ لقد تميز أسلوب يشوع بن نون باستعمال هذا التعبير في سفره، كما يتضح من الثمانية مواضع التي ذكرها المعترض، فهي لازمة في أسلوب يشوع في الكتابة. وفي رأينا أن وجودها في سفر يشوع بمثل هذه الكثرة برهانا على أن يشوع هو الذي كتب سفره، وأن ما يذكره موجود حتى ذلك اليوم الذي دون فيه سفره. هذه العبارة تأييد لصحة الوحي الإلهي وصدقه، وأن يشوع كتبه وليس ضد أن يشوع كتبه.